Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحلقتنا الليلة حتكون من نرتتي، ولاية وسط دارفور، من داخل الاعتصام اللي هو 3 أيام، حيث سير المواطنين والنازحين في مدينة نرتتي قبل 3 أيام مسيرة، وبعدها اعتصموا أمام مقر المحلية رافعين عدة مطالب ومصممين على إنهم سيبقوا في الاعتصام حتى تحقيق المطالب. اليوم بنلتقي من داخل الاعتصام ب2 من النشطة، الأخ إدريس عبد المجيد والأخت عفاف عبد الله، على أساس يحدثونا عن أسباب الاعتصام ومطالبه. أهلا ومرحبا بك إدريس عبد المجيد.
أهلا وسهلا بكم
إدريس. أنتم معتصمين الليلة لكم 3 يوم، الأسباب اللي خلتكم تسيروا مسيرة من قبل 3 يوم وتجوا وتعتصموا أمام المحلية، شنو هي؟
تمام، أنا في البداية بقدم شكر وتقدير وتحايا صمود وثورة لمجتمع المحلية غرب جبل مرة من خلال وقفتهم الصامدة والجادة في إطار تحقيق المطالب الأساسية للاعتصام السلمي ولثورتنا السلمية. الأسباب الرئيسية اللي خلت إنه المجتمع على مستوى المحلية تطلع الشارع وتنتفض وتعتصم، من الأسباب الرئيسية عدم توفير الأمن، لأنه في انتحاكات ترتكب بواسطة ميليشيات النظام البائد. الانتهاكات دي بتتمثل في القتل المستمر وفي الاغتصاب وفي النهب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التشريد العرقي، في ظل في غياب تام لمؤسسات الجيش والأمن والشرطة اللي هي موجودة على مستوى المحلية في إطار تقديم الدعم والحماية للمواطنين بتاعت المنطقة. أيضا من أسباب الخلال إنه نحن نتصل وننتفض ونكون في شارع الاعتصام لمدى 3 يوم عدم تلبية مطالبنا الأساسية من قبل حكومة المحلية ومن قبل الحكومة بتاعت ولاية، رغم اجتماعاتنا المتكررة مع الأعضاء التنفيذية على مستوى المحلية المتمثلة في قائد المنطقة، قائد الاستخبارات، المدير التنفيذي وقائد المنطقة. عندنا جلسنا معهم اجتماعات متكررة جدا لوقف الانتهاكات اللي تحصل لمواطنين بتاع المحلية ولنزح سلاح ميليشيات النظام البائد، لكن ظل الحكومة بتاعة المحلية في عملية بتاعة تواطؤ تام وما قدرت إنها تقوم بدورة المطلوب باتجاه وقف الانتهاكات اللي تحصل لمجتمع المحلية.
تكلمت عن انتهاكات كثيرة جدا متمثلة في القتل والاغتصاب وجرائم ضد الإنسانية وكذا، الانتهاكات دي مستمرة لها كم فترة من الزمن؟
الانتهاكات دي مستمرة لها شهور كثيرة جدا، بالتقريب 9 شهور.
سما ادريس، يعني 9 شهور وانتم في ظل الانتهاكات دي، مما الثوره دي حققت نجاح باسقاط النظام البائد، شنو اللي اتغير عندكم في المحليه؟ الوضع كيف كان قبل سقوط النظام والوضع حسي؟
هنا على مستوى المحليه رغم سقوط نظام البشير، لكن على مستوى المحليه هنا ما حصل لنا اي عمليه بتاعت تغيير، وحتى في الخدمات الاساسيه والسلع الضروريه ظل انه في عمليه بتاعت غياب تام للخدمات الاساسيه، وفي عمليه بتاعت ارتفاعات لاسعار السلع الاستهلاكيه. الشيء الثاني، قبل سقوط نظام البشير كان في استمراريه بتاعت انتهاكات، كان في استمراريه بتاعت جرائم، وحتى ما بعد سقوط البشير الانتهاكات دي ما وقفت على الإطلاق، ظل إنها مستمرة لشهور متتالية جدا، وظل القتل مستمر، وظل النهب مستمر، وظل الاغتصاب مستمر، وظل الجرائم ضد الإنسانية مستمرة. إذن نحن كمواطنين محلية غرب جبل المرة ما حسينا بأي عملية بتغيير اللي هي حصلت ما بعد سقوط البشير، وما بعد سقوط، وما بعد ثورة ديسمبر المجيدة.
في حديثك تكلمت عن غياب المؤسسات اللي بتعنى ببسط الأمن، بتقصد إنها هي ما فيها في المحلية، ولا المؤسسات دي من شرطة وجيش واستخبارات عسكرية ودعم سريع، هي كلها موجودة في المحلية لكن ما قادرة إنها تبسط الأمن؟
المؤسسات دي هي موجودة، إن كان جيش، إن كان شرطة، إن كان مؤسسة بتاعت الدعم السريع موجودة على مستوى المحلية، لكن في حالة إنه نحن كمواطنين بتاعت منطقة نجي نقدم شكوى إنه في مشكلة حاصلة، ولا في قتل حاصل، ولا في اغتصاب حاصل، ولا في نهب حاصل، المؤسسات دي ما بتتحرك على الإطلاق، بتقدم أعذار إنه هم ما جاهزين، وما بعد إن هم جاهزين بعد ذلك حيحصل عملية بتاع التحرك، لحد ما هم يجهزوا في ذاك الزمن المجرمين هم بهرب وبمش، وما بحصل أي عملية بتاع محاسبة للناس اللي هم قاعدين بيرتكبوا الجرائم.
قاعدين تمشوا الشرطة تفتحوا بلاغات، بتتفتح بلاغات لكن الشرطة ما بتتحرك عشان تتعقب الجناء، ولا ما بفتحوا لكم بلاغات زادة؟
الشرطة في السابق كان بتفتح البلاغات، لكن ما بعد الفتح بتاع البلاغات الشرطة ما بتتحرك. الشيء الثاني حصل متأخرا، إنه في يوم من الأيام كان مشينا عشان نفتح البلاغ، وفوجينا انه مدير الشرطه قال لنا ان احنا قال ما نفتح لكم بلاغ، قال امشوا للشرطي عشان يفتح لكم البلاغ. وده كان شيء مؤسف لنا جدا كمجتمع بتاع المحليه وكمواطنين بتاع المحليه، ياتي يوم من الايام الشرطي فتح بلاغ، ولا الشرطي عنده اي امكانيات على اساس انه يقبض الجناح ويحاسبهم. فدي كان
إدريس اللي اتغير عندكم شنو في شكل السلطة منذ سقوط النظام؟ هل نفس الإدارة اللي كانت بتدير المحلية، سواء كان شرطة، مدير تنفيذي، ضباط مجالس، هل في تغيير في الناس دي، ولا هم نفس الشخصيات اللي كانوا من قبل الثورة؟
أنا زي ما ذكرت في السابق أن هنا على مستوى المحلية ما حصلت أي تغيير، إن كان داخل المؤسسات بتاع الجيش، إن كان داخل المؤسسات بتاع المحلية، إن كان داخل المؤسسات بتاع الشرطة أو الأمنية بصفة خاصة، ما حصلت أي تغيير ما بعد سقوط البشير. نفس الناس التنفيذين ونفس القادة بتاع الجيش وقادة بتاع الشرطة اللي كانوا موجودين مع قبل سقوط البشير هم موجودين حتى الآن على مستوى المؤسسات بتاع المحلية، وبناء للكلام ده هم غايبين في إطار خدمة المواطن بتاع المحلية.
انتوا مطالبكم شنو الحس؟ انتوا مصرين انها هي تتحقق عشان تفضوا الاعتصام؟
هنا من خلال الأسباب الرئيسية لاعتصامنا السلمي ولثورتنا السلمية، هنا اتخذنا مطالب أساسية. المطالب دي إذا ما اتحققت فثورتنا واعتصامنا بكون مستمرة. فمن مطالبنا الأساسية بتمثل في عملية بتاعت إغالة اللجنة الأمنية على مستوى المحلية والمتمثلة في الآتي: إغالة قائد الشرطة، إغالة قائد الاستخبارات، إغالة قائد المنطقة، إغالة قائد المحلية، إغالة المدير التنفيذي على مستوى المحلية. إذا ما حصلت عملية بتاعت تغيير للجنة الأمنية على مستوى المحلية، لأنه هي السبب الأساسي في استمرارية الانتهاكات على مستوى المحلية، فعندنا ثورتنا وثبتنا واعتصامنا بكون مستمرة. أيضا من مطالبنا الأساسية وقف الانتهاكات والجرائم المرتكبة بواسطة ميليشيات النظام من خلال توفير الأمن الداخلي والخارجي عبر مؤسسات الجيش والأمن والشرطة. أيضا من مطالبنا الأساسية جمع المواطر والنزح بلا ميليشيات النظام البائد. أيضا من مطالبنا الأساسية الأمن الزراعي، لأنه عن هنا قدامنا موسم زراعي، وللآن ما في عملية بتاعة أمن في خارج المنطقة، فمحتاجين بصفة خاصة وبصورة عاجلة جدا إن يكون في أمن زراعي، لأن المواطنين بتاع المنطقة قاعدين يطمروا على الموسم الزراعي بشكل يعني أساسي جدا. فأنهنا إذا ما زرعنا فحيحصل كارثة إنسانية على مستوى المحلية. أيضا من مطالبنا الأساسية بنطالب من حكومة المحلية اللي ممكن يجي مع بعض تغيير اللجنة الأمنية بتاع المحلية، إنه يوفر لنا الخدمات الأساسية وتخفيض أسعار السلع الاستهلاكية. فهي دي المطالب الأساسية بتاع ثورتنا، وهي دي المطالب الأساسية بتاع الانتسام السلمي الموجود الآن في ميدان الثورة. فإذا المطالب دي ما اتحققت فأنينا نكون في ميدان الثورة وثبتنا بكون مستمرة.
مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ما زلنا نحن بنغطي الاعتصام اللي قائم من 3 أيام في مدينة نرتتي بولاية وسط دارفور محلية غرب جبل مرة، واللي رفع مطالب عديدة جدا كلها متعلقة بتدهور الأمن وغيابه تماما في المحلية. بنلتقل من الأخ إدريس عبد المجيد للأخ عفاف عبد الله. عفاف، باعتبارك أنت واحدة من 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 محلية غربي جبل مرة وموجودة في الاعتصام الآن، حدثينا عن الأوضاع اللي كانت بتعيشها المرأة وخلتكم كلكم تطلعوا وتعتصموا قدام المحلية.
في البداية الشكر والتقدير لكم، وبحيي كل الثوار اللي متصفين على مستوى محلية غربي جبل مرة، وبحيي بخصوصة خاصة الكنداكات اللي موجودين والمتماسكين وما زالوا متماسكين على مستوى الاعتصام، واللي هم دائما بتكون يعني هم معانين أكثر من الناس، لأنه المرأة في محلية غرب جبل مرة يعني ما قاعد بتوفر له الأمن، وخاصة لو طلع في الزراعة أو يمشي خلا يجيب الحطب وكده، يعني قاعد بيرتكبوا عليه مجموعة من الجرائم وكده، جرائم ضد الإنسانية اللي هو الاغتصاب. والاغتصاب ولو مثلا لو اغتصاب ما بقدر إنه هو بقول حاجة، يعني هو بزل سامت لهن، ولو رفعت التقرير على مستوى المنطقة أو على مستوى الشرطة وكده قائد الشرطة بقول له إنه أنا ما عندي زول بيجي بيقدم لي تقرير أو بيقدم لي شكوى. عندنا يعني بصفة خاصة المرأة في محلية غرب جبل مرة هي قاعدة تعاني في الأوضاع المعيشية كثير، لأنه المنطقة هنا يعني ما متوفر له الأمن، وهو المعيشة بتاعه أكثر في الخلا يعني، ولو طلع الخلع الميليشيات ما بيخلوه من القتل، يا يقتلوه يا يغتصبوه يا يدقوه وكده يعني.
منطقة نبتتي فيها عدد من معسكرات النازحين، النازحات بالذات كانوا بيتعرضوا قبل سقوط النظام لمجموعة من الانتهاكات. هسه انت بتشوفي في اي تغيير حصل لكم في واقعكم بعد نجاح الثورة في اسقاط نظام البشير البائد؟ هل تم في اي تغيير على مستوى معيشتكم، على مستوى امنكم،
لا
سواء كان في
لا
معسكرات
طبعا
النازحين او في احياء نرتتي؟
لا لا، المرأة في محلية غرب جبل مرة أو في أقل صفة خاصة في مخيمات النزوة وكذا، من منذ سقوط النظام لا زال الانتهاكات اللي كانت تحصل قبل سقوط النظام لا زال مستمر حتى الآن يعني، ما في أي تغيير على الإطلاق. نفس الحاجات، نفس الاغتصابات، نفس الأوضاع المعيشة، نفس الحاجات اللي قاعد تستمر للآن، ما في أي تغيير.
يعني أنتم ما حاسين بأي تغيير يعني؟
ما في أي تغيير نهائي.
سمع عفاف رسالتك لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك شنو الليلة؟
أنا درست الرسالة إنه يوفر خاصة للمرأة اللي موجودة بتعاني دائما في محلية غرب جبل مرة، إنه يوفر له الأمن وإنه ينزع سلاح الجنجويد اللي موجودين على مستوى الخلا وقاعدين بيدقوا المرأة وبيغتصبوها دائما وكذا يعني.
عندك أي كلام أخير دايرة تقولي عفاف؟
صوت الشكر والتقدير لكم، ونتلاقى في لقاءات أخرى.
التحية لك يا عفاف عبد الله، والتحية لإدريس عبد المجيد، والتحية لكل المعتصمين أمام محلية غرب جبل مرة بولاية وسط دارفور. شكرا لك.
شكرا.
استمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا الليلة اللي حاولنا نغطي فيها الاعتصام اللي قائم له 3 أيام أمام محلية رأسة محلية غربي جبل مرة بولاية وسط دارفور. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في لقاء آخر حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو
بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في تغطية خاصة للجلسة الافتتاحية لملتقى جامعة القرطوم للبناء الوطني والانتقال الديمقراطي، وهنقدم خلال هذه المساحة كلمة لجنة الخبراء اللي قدم البروفيسور عطا البطحاني.
سعادة محمد الغالي ممثل مجلس السيادة، الأستاذ فيصل محمد الصالح ممثل مجلس الوزراء، السيدة مدير الجامعة الخرطوم بروفيسور فدوى، بروفيسور يوسف فضل، ممثلو القوى السياسية، الحركات المسلحة، القوى الشبابية، فعاليات الإعلامية، الضيوف والحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدءاً أحيي الذكرى العطرة للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل هذا الوطن، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل والمفقودين بسلامة العودة. يسرني أن أخاطبكم ممثلاً للجنة الخبراء التي كلفت بالتفاكر بتحديد أهم القضايا والإشكاليات التي لا تزال تقف عائقاً أمام استكمال البناء الوطني وتحول دون الانتقال الديمقراطي السليم، ولتضع أيضاً إطاراً إجرائياً عاماً للتداول حول هذه القضايا، أملاً في الوصول إلى توافق يشكل نواة للمشروع الوطني نتفق عليه بعد أن اختلفنا كثيراً وطويلاً ودفعت البلاد ثمناً غالياً لذلك. لا يماري أحد إن نظام الإنغاز قد أدخل البلاد في نبض مسلم ووحدة عميقة، ولا أريد الوقوف عند الآثار السلبية والكارثية التي تركها، وكأنه يؤكد مقولة للكاتبة العراقية فاطمة المحسن عندما قالت: الدكتاتور العربي يسلم الوطن لشعبه خراب، الدكتاتور يسلم الوطن لشعبه خراب. أمام هذا الخراب لا تقف جامعة الخرطوم مكتوفة الأيدي، فعليها مسؤولية تاريخية ووطنية وإنسانية للقيام بدورها، باذلة مخزونها المعرفي وتجاربها الغنية في البحث العلمي وتيسير اللقاءات وإدارة المؤتمرات لتوفير قاعاتها منبراً حراً للتداول حول القضايا الأساسية والجذرية وراء حالة الاحتراب والنزاعات، والتي كما ذكرت أقعدت بنا عن اللحاق بالأمم، أمم كنا عند الاستغلال وبالرغم مما صاحبه من أزمات كنا بالمقارنة في حالة أفضل منها كثيرا. ولأصدقكم القول، لا نقف أمامكم نحن هنا في الجامعة كخبراء، لأن الكلمة الأخيرة فيما نحن عليه لكم أنتم. أنتم الأكثر إلماماً والأغنى خبرة بطبيعة القضايا التي أعاقت مسيرة البناء الوطني. قضايا الإلمام بها ومعرفتها ليست حكراً على الخبراء. ولأذكر هنا يعني قصة لها فائدة عظيمة في ذلك. في عام 2012 كنت في ورشة عمل لمركز الأيام في مدينة الرات في شمال كردفان حول صناعة الدستور وتجاربنا الدستورية المؤقتة والدائمة وكيف فشلنا في الحفاظ عليها. ونتجادل في أثناء الورشة، قام رجل كبير طائم في السن تبدو عليه علامات الحكمة، قال: تتجادلون كثيرا، الدستور في الصدور قبل السطور، مؤكدا ما نعرفه جميعا بهذه المقولة، وهو أن ما يميز الممارسات السياسية عندنا هو عدم الالتزام والتغيب بالمواسير سياسية كانت أم دستورية. ولكم فيما يجري هذه الأيام عبر الدستور في الصدور قبل السطور. نحن نأمل أن ما نتوصل إليه في نهاية هذا المبتغى أن ينبأ من الصدور قبل أن نخطه في السطور. من هنا لسنا في موضع الأستاذية لإملاء ما يجب عمله، بل حتى الأجندة التي سنطرحها عليكم لكم الحق في نقاشها والتوافق حولها قبل البدء في المفاوضات في المداولات. نؤكد على أن الجامعة ليست بصدد تقديم مبادرة لحل الأزمة الماثلة، وليس للجامعة موقف محدد تجاه القضايا التي تداول حولها المتحاورون في المجموعات. الملتقى هو منبر قومي مفتوح للقوى السياسية والمدنية والشبابية للتفاكر والتداول حول الخروج من أزمة الوضع الراهن. وفي سبيل ذلك ما ذكرت الجامعة توفر مخزونها المعرفي وخبراتها في البحث العلمي. سنطرح محاور عامة لكل مجموعة تركز في النقاش والمداولات بما يضمن الوصول لمخرجات إيجابية ومفيدة، وذلك لأن القضايا التي سيتم نقاشها تمثل إشكاليات بالفعل وتحدي أو معضلة علينا هذه المرة أن نجد حلا لها. فقط نأمل أن تتبنى المجموعات الطرح الكلي والشامل للقضايا، ذلك أن هذه القضايا هذه المرة متشابكة في وحدة عضوية من الصعب الفصل بينها. يعني لأول مرة في مراحل الانتقال من الصعب هذه المرة أن نعزل قضية الاقتصاد عن قضية السلام أو التحول الديمقراطي، كما لا يمكن معالجة السياسة الخارجية بمعزل عن قضية الوضع الاقتصادي، ولا يمكن الحديث عن الحقوق والمساواة التامة للمرأة والأجيال الشابة في مجتمع تسود فيها النظرة الدونية للمرأة والاستعلاء العرقي والديني. هذا يؤكد التداخل والتقاطع بين المجموعات. يعني نأمل أن يأخذ المتحاورون فيما بعد هذه المنهجية أثناء تداول الموضوعات للنقاش. ستختص كل مجموعة، تحدث عن ذلك بالتفصيل بعد قليل، بعدد من القضايا تحت مسمى واحد. اخترنا منسق عام لكل مجموعة ومنسقين داخليين للمحاور لمساعدتهم في ذلك. المجموعات الرئيسية التي سيتم التداول حولها، وهي كما ذكرت أيضا يعني معروضة للنقاش والتفاكر حولها، مجموعة بناء السلام والعدالة الانتقالية وإعادة الإعمار، وتحت مظلتها تقع عدد من الموضوعات: مطلوبة السلام العادل، العدالة الانتقالية، جبر الضرر، رد المظالم، إعادة الإعمار وما إلى ذلك. هذه مجموعة. مجموعة أخرى تعنى بقضايا الاقتصاد والتنمية المستقلة، وهذه أيضا تحت تناقش عدد من القضايا، منها إصلاح اقتصاديات القطاعات المسلحة الأمنية والشرطية، إعادة بناء القطاعات الإنتاجية والزراعية، السياسات المالية والنقدية، سوق العمل، وأيضا إذا توفر لنا الزمن حديث عن المشروع القومي التنموي للتنمية. هناك أيضا مجموعة ثالثة تعنى بناء مؤسسات الدولة السودانية في إطار الحكم الديمقراطي، معنية بهيكلة ومستويات الحكم من اتحادي إقليمي محلي وما إلى ذلك، الإصلاح القانوني للخدمة المدنية، محاربة الفساد. هناك أيضا مجموعة رابعة مهمة جدا، وهي مجموعة الإصلاح الدستوري والسياسي، وأضفنا أيضا إليها ما أسميناه تنمية الفضاء العام، معنية بإسناد الدستور، الإصلاح الحزبي، العمل على تحويل الحركات المسلحة لأحزاب مدنية وسياسية، والانتخابات والإعداد للانتخابات وما إلى ذلك. هذه المجموعة كما ذكرت سنتحدث معكم حولها، وسنتفق يعني معكم أخذاً ورداً على مضامينها. يعني أسمحوا لي أن أختم باقتباس المؤرخ للفيلسوف الألماني فريدريك هيجل، يقول: التاريخ تسكنه روح متحركة، ونواة تلك الروح هي الحرية التي تتجلى بإرادتها النهائية في صيغة الدولة المدنية الحديثة. فالحرية بدون دولة حديثة تستحيل إلى فوضى، ودولة بلا حريات اجتماعية ليست إلا تنظيما سياسيا بدائيا ما زال في دور التشكل. وشبه هيجل تطور المجتمع الإنساني بعربة التاريخ، واليوم طبعا حنشوف انه لغه التاريخ حتسوق كثير في هذه المداوله. شبه تطور المجتمع الانساني بعربه التاريخ التي تحركها عجلات الحريه التي تحتم على المجتمعات اما الركوب معها والقبول بحتميه مسارها العقلاني، او الانسحاب اللا عقلاني المدمر والموت تحت عجلاتها، فلا يوجد خيار ثالث. يؤكد أن الأمم دائما في الملمات والنوازل الكبرى تبحث عن روحها. من الأمم من تتهيأ له فرصة قيادة تعبر عن إرادتها وتتقدم لنهضتها. لكننا ربما نضيف هذا من عندنا، ليس بالضرورة أن تكون هذه القيادة متجسدة في فرد واحد كغاندي أو مانديلا، إنما يمكن أن تكون القيادة جماعية توثقت وتوافقت على النهوض بوطنها من محنته. ولنا في تونس مثال، حيث فازت القيادة الجماعية بجائزة نوبل للسلام ليس فردا واحدا. أرى فيما أرى إن نجاح المرحلة الانتقالية والعبور بسلام من البلاد ربما يرشح الشعب السوداني بأكمله لجائزة نوبل للسلام. لا أحتاج للتذكير بأننا في مرحلة تاريخية مفصلية، ولكننا نحتاج لفك شفرة هذه المرحلة لنلم إلى المستقبل. أعيد وأكرر، فك هذه الشفرة لا يحتاج إلى خبير أو خبراء، بل وعي بحركة التاريخ، وعي يؤلف مفردات المشروع الوطني مع إرادة تؤسس للسلام والعدالة وإبراء الجراح ومصالحة تاريخية، وإلى بصيرة نافذة تنظر بعيدا لتلم شمل البلاد وترتقى النسيج الاجتماعي، معبرة عن هداف الشباب يا عنصر مغرور كل البلد دارفور. وكرر أيضا، ليس بالضرورة أن يكون القائد فردا كاريزميا خارقا، بل ربما تكون قيادة جماعية متحدة حول هويات المشروع الوطني للعبور والنهضة، والتي نأمل أن نضع يعني لبناتها الآن في هذا المنتدى. أختم بالقول إن فك الشفرة ما نحن فيه لأن الحرب الدائرة في السودان منذ الخمسينيات تستدعي وعيا بحركة التاريخ، تتطلب نمط من القيادة المعبرة عن روح عصر الأمة السودانية في القرن الحادي والعشرين، مستلهمة شعار حرية سلام وعدالة، ومصممة على تأسيس بنية الدولة المدنية إطارا مؤسسيا لعصر النهضة السوداني، وإلا الموت تحت عجلات التاريخ. لا أعتقد أن الروح التي فجرتها تقبل الموت تحت عجلات القطار. كلكم رأيتم القطار التي غادم الثوار من عطبر، بل هي تتطلع وتشرئب لملتقاكم هذا لتتحاوروا وتتوافقوا ولتتقدموا لقيادة القطار، قطار الثورة في الاتجاه الصحيح لحركة العصر سائرا ومتقدما إلى الأمام. تمنياتنا لكم بالتوفيق والسلام عليكم.
في ختام هذه التغطية الخاصة لملتقى جامعة الخرطوم للبناء الوطني والانتقال الديمقراطي، بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
من بيناتك ما تطلع شمسها راسة، من شبيناتك ما تطلع شمسها راسة، يا شعب الهبك انت كالجمرالك،
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من حديث اليوم حول اعتصام نرتتي بولايه وسط دارفور الذي دخل يومه الخامس. ويسعدنا خلال اللقاء أن نلتقي بالسيد فيصل محمود صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة للحديث حول الموضوع. ولكن أعزائي المستمعين قبل أن نستمع إلى حديث الوزير معانا آدم محمد يوسف الشهير بهوكر من ميدان الاعتصام ليطلعنا بآخر التطورات بخصوص الاعتصام. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
صباح اليوم مقام اللجنة الأمنية بولاية وسط دارفور بطيارة مروية ووصلوا بمحلية قرب جبل مرة. كلهم كانوا ممثلين لجنة أمنية كاملة، مدير الشرطة وقائد الاستخبارات وقائد المنطقة ومدير تنفيذي وقائد ميليشيات دعم السري وجزء وفود كثير وجوب طائرة مروية. والمهم نزلوا ورسلوا ثلاثة من القادة ملازم أول والرائد ومقدم. والمهم في ناس مشوا قابلوها برا برا ميدان الاعتصام وتم الرفض تماما ما يقابلوا أي زول في موضوع بتاعت اعتصام، لأن كان أحداث حصلت كثير وما حل أي مشكلة وشكاوي حصل لهم في ولاية وسط دارفور كذا من الشكاوي. وهو بنفسه جات في نرتته ونفس يوم لما جات في نرتته حصل حادث القتل، وبرضو مرة تانية برضو كان حصل حادث بتاعت اغتصاب، وتاني جات برضو كان حصل بتاعت نهب أغنام مرتين. وصل كان قبل كده مدير الشرطة في نرتته نفس يوم لما هو كان موجود تم نهب بتاعت أغنام. جات مدير الاستخبارات برضو كان حصل، كان يوم مع قائد الفرقة وتم يومين برضو حصل قتل في شرق نرتته زول كان في ليمونه. والمهم الأحداث ده الناس اتكررت كثير، والمهم يقول ده الناس قاموا بالاعتصام ويقولوا لو ما جات من مجلس السيادة أو من مجلس الوزارة إن شاء الله ما يزروا ويكونوا صابين. والحمد لله يعني في جزء كبير من الناس كمية حائلة.
شكرا لك آدم هوكر. ومنها ننتقل لوزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الحقيقة أنه يعني هذا الاعتصام أنا يعني أعتقد أنه تطور في الحراك المدني السلمي الجماهيري، وهو تعبير حقيقي عن مشاكل حقيقية. لكن أعظم ما فيه أعتقد بأنه هذه المنطقة شهدت نزاعات مسلحة، وكانت أحياناً عندما تسلب أو تأخذ حقوق يتم الرد عليها بالمقابل بعنف مماثل. أنا أعتقد أن الجماهير لنا أدتنا درس جديد أنها هي بتستخدم الوسائل المدنية السلمية الجماهيرية، وده ظللنا ندعو إليه لفترات طويلة جداً. وأعتقد أنه يستحق فعلاً الانتباه ويستحق الاستجابة لمطالبنا. أنا أعتقد المطالب التي قدمت هي كلها مطالب عادلة ومطالب مستحقة، والحكومة بتدرس فيها إن شاء الله خلال فترة يعني في اليومين القادمين في وفد حكومي سيسافر إلى نرتتي ليلتقي بالجماهير ويسمع منها بشكل مباشر وتسمع منه. أنا بفتكر أنه من المهم جدا تشجيع مثل هذا العمل، من المهم جدا أن نشجع هذا النوع من النضال السلمي الديمقراطي الجماهيري وهذا الشكل من أشكال الحراك. هذا يعني بأن الوعي توفر للمواطنين، بيقوا عارفين حقوقهم تماما ما لهم وما عليهم، وبيقوا عارفون الوسائل اللي ممكن يتبعوها عشان يأخذوا بها الحقوق، وهي وسائل متسقة مع الدستور ومع القوانين ومع طبيعة الوضع الانتقالي في السودان. إن شاء الله زي ما قلت نحن في خلال يومين في وفد يذهب إلى نرتتي، وإن شاء الله يحمل معه يعني إجابات على كل الأسئلة اللي بتدور في ذهن المواطنين. لكن أهم رسالة إحنا عايزين نحملها إلى نرتتي أن نقول لمواطنين نرتتي أن صوتكم مسموع في كل السودان. لم تعد هذه المناطق يعني جزر معزولة في مكان ومكان آخر. كل ما يحدث في أي بقع في السودان الآن بفضل وسائل التواصل وبفضل اهتمام الناس بالحركة الجماهيرية في أي بقع في السودان، صوتكم مسموع وصوتكم وصل، ودي أعتقد من الحياة المهمة جدا. أنا أحيي جماهيرنا في نرتتي وأعتقد أنه يستحقوا مننا اعتذار عن تأخرنا في الاستجابة وفي الوصول إليهم وفي الاستجابة لمطالبهم العادلة، و يعني يستحقوا كما ذكرت التحية مرة أخرى. وإن شاء الله نفس هذا الكلام الذي قلناه هنا يعني تحين الفرصة لأنه نقوله لجماهيرنا مباشرة في نرتتي.
شكرا لك السيد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة حول اعتصام نرتتي الذي دخل يوم الخامس حتى الآن، والشكر لكم أيضا أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من إرشادات صحية، ومعنا خلال الحلقة الدكتور أحمد فرح شادول مستشار منظمة الصحة العالمية حول مرض الكورونا الجديدة.
مقدمة بسيطة عن التعريف بالمرض، هو عبارة عن مرض بيسببه فيروس الكورونا السام منه كوفيد 19 اللي ظهر مؤخرا في الصين، بيصيب الجهاز التنفسي العلوي والسفلي سواء كان الحلق والأنف وال فم ولا الرئتين يعني. لكن الكورونا في حد ذاتها ما حاجة جديدة، فيروس الكورونا فيروس معروف وحصلت منه أوبئة قبل كده، مثال الوباء بتاع سارز اللي حصل في 2010 اللي هو الالتهاب متلازمة الجهاز التنفسي الحادة، والوباء بتاع المتلازمة الشرق الأوسط الميرس اللي حصلت في منطقة الشرق الأوسط والسعودية وانتقلت، دي كلهم كورونا. لكن دي كورونا مختلفة، كورونا 19 دي بتاعت 2019 اللي هي من العائلة من نفس العائلة بتاعت الكورونا. والكورونا دي ذاتها سموها كورونا لأنها هي لو لاحظت لها شفتها مكبرة بتلقاها جميلة، شكلها جميل وبيشبه التاج. الكورونا يعني التاج، الكورونا دي جاية من التاج، من التاج إنها تشبه التاج في شكلها، وزي ما قلت لك عائلة كبيرة فيها أفراد مختلفين. الكورونا 19 في واحد منها يسموها المستحدثة ولا المتطورة عليها أو المتحورة أصح يعني، بس هي بتختلف من ديك من السارز بإنها والميرس بإنها سريعة الانتشار جدا وده ما كويس، لكن في نفس الوقت قليلة الفتك يعني ما بتقتل ناس كثيرين، دائما مرض بسيط يعني. لو شفنا مثلا السارز تلقاو نسبة الوفاة 30% والميرس حوالي 10%، الكورونا 2% يادوب على حسب المعلومات المتوفرة حاليا يعني. فبالتالي هي غير قاتلة لكن سريعة الانتشار، بس زي ما قلنا هي حاجة جديدة، يا دوب تم اكتشافها وتسميتها في شهر 11 أو 12 2019، وما دام بقت تنتقل من إنسان لإنسان نحن ما بنضمن إننا حتمشي كيف، هل حتبقى سريعة، حتبقى شديدة، حتقاوم، حتسبب وفيات تكون عالية. المهم إنه تم إعلانها كوباء عالمي ولا بد من الاحتياط والتصرف الصحيح. بعدين ما نعتمد على الكلام بتاع انه الجو السخن بيقتله وما بتعيش وكده، ومهما كانت المقولات ومهما كانت النظريات يعني، ناس بيقول لك والله ده فيروس مصنع في المعامل، وناس بيقول لك ده فيروس طبيعي، وناس بيقول لك ده فكوه الامريكان، وناس بيقول لك ده وباء سياسي ما طبيعي، وناس بيقول لك كلام وزارة الصحة بتاعتنا دي وقرارات سياسية، ما ده كله ما بهم يا جماعة. نحن امام وباء عالمي وبالتأكيد عندنا حالات غير مكتشفة، النظام الصحي بتاعنا ضعيف وغير قادر على اكتشاف ومعالجة الحالة، وما عندنا نحن خيارات كثيرة، نحن عندنا خيارين بس، إما نساعد على انحسار الوباء أو الخيار الثاني إننا نساعد على انتشاره. وطبعا من الأفضل لنا إننا نشارك في الانحسار لسببين: السبب الأول حفاظا على صحة وأرواح الإنسان السوداني القيمة، والسبب الثاني دعم الجهود العالمية عشان نوقف الانتشار. في ثلاثة جهات مطلوب منا أنها تعمل شغل مهم جدا. الثلاثة جهات دي هي الحكومة والدولة والمهنيين أو مؤسسات الدولة. الجهة الثانية هي المواطن ذاته. الجهة الثالثة هي الإعلام. وبالتالي من رأيي أنا أننا نعمل على السيطرة على الوباء. الدور الحكومي ده مسؤولة الحكومة وأجهزتها ومؤسسات الدولة المختلفة، وافتكر أنه ما يتخذ من إجراءات حتى الآن بيصب في الطريق الصحيح، لكن برضو على وزارة الصحة أنها تراجع خططها وتطورها وتستعين بالكوادر ذوي الخبرات الموجودة في البلد. وإنت تعرف وأنا أعرف أنه في أكثر من 8 سودانيين كانوا ممثلين لمنظمة الصحة العالمية في مناطق مختلفة وعندهم خبرة كبيرة في احتواء الأوبئة. على الأقل 6 منهم موجودين حاليا في السودان وعلى استعداد أنهم يقدموا المشورة متى ما طلب منهم ذلك. لكن مهم أن وزارة الصحة تراجع وتنشط البروتوكول وتقوي نظام الترصد المرضي والتقصي، وبعدين مراجعة اللوائح والقوانين بتاعة العزل، وفتح مراكز كثيرة على الأقل في مدن المعابر وحتى في الخرطوم. لابد من فتح مراكز مؤسسة وبها كادر مدرب على الأقل في المدن الثلاثة والمناطق الترفية، وتكون معروفة للناس وتلفوناتها شغالة وبترد على المواطنين وعلى تساؤلاتهم وتنصحهم النصيحة الصح عشان يعرفوا يتحركوا كيف ويقوا نفسهم كيف. الحالات دي طبعا هي زي 4 أنواع من الحالات. في حالات حرجة دي تدخل مباشرة دائرة عناية شديدة، دي الناس العناية المركزة، وتشغل الوزارة الصحة تجهز محلاتها، وافتكر جهزوا الحاجة دي على أساس أنه تستقبل الحالات الحرجة. وفي حالات طبعا بتكون موجبة عندهم كورونا لكن ما ظهر عليهم أعراض، وديل لابد من عزلهم، لكن العزل حيتم وين؟ العزل ممكن يتم في المؤسسات الصحية وممكن يتم في بيوتهم، دي على حسب السياسة اللي بتحددها وزارة الصحة. النوع الثالث من الناس اللي هم ديل المخالطين، اللي هم ما عندهم عيناتهم سالبة لكن هم مخالطين للمرضى، ديل محتاجين لمتابعة، لازم الوزارة تأخذ عناوينهم وتأخذ عيناتهم وتتابعهم طيلة الفترة بتاعت 14 يوم دي. الفئة الرابعة من الناس اللي هم الناس لا عيانين حرجين ولا عندهم كورونا ولا مخالطين، اللي هو ديل الزينة، ديل ما عندهم مرض ولا مخالطين، لكن لازم يعملوا أقصى ما في وسعهم في دورهم لحماية نفسهم أولا ووقف الانتشار ثانيا. وأعتقد نخلي الوزارة تقوم بدورها ونعمل علينا نحن، وهي الوقاية ووقف الانتشار من خلال اتباع الإرشادات والتعليمات اللي بتصدر الجهات الرسمية. نمرة 2 الامتناع عن أماكن التجمع والاختلاط سواء كانت مناسبات اجتماعية أو رسمية وتبع. البقاء بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى جداً، وشرب كميات كبيرة من المياه والسوائل لترطيب وغسيل الحلق وغسيل اليدين المتكرر بالماء والصابون ولفترات طويلة ومرات متعددة في اليوم حتى نكسر دورة الانتقال، لأن المرض بينتقل إما بالملامسة باليدين للفم أو الأنف أو بالرزاز، لكن الرزاز ده لو وقفت على بعد متر ونص من الشخص المصاب خلاص أنت بتكون في موقف أحسن يعني. لكن الانتقال من يعني من الطرابيزة، من أكرة الباب، من الأدراج، من النادي باليد شديد، وبالتالي غسيل اليدين بوقف الحاجة دي. الغسيل بتاع اليدين ما يكون غسيل شكلي، يكون غسيل صاحبي موية وصابون كفاية، يعني موية وصابون إذا اتعدم الديتول ولا اتعدم الكحول مويه وصابون كافيه جدا، لكن اتذكر انه على الاقل في 5 مناطق في اليد دي لازم الواحد يغسلها كويس. اولا الجزء الامامي من الاصابع، 4 أصابع بتاعت كفة اليد، الجزء الأمامي منها والجزء الخلفي منها، ديل الاثنين يعني دي منطقتين مهمات جدا، والمنطقة بتاعت الضفور، فدي 3 مناطق مهمة اللي هو الأصابع بورا وبقدام ومنطقة الضفور. بعد ذاك بنجي لك راحة اليد، كفة اليد ذاتها وظهرها والأصبع الإبهام، دي 5 مناطق لابد إننا نحن نعمل حسابنا عشان نغسلهم، ودي لو عملناها بتجنبنا أشياء كثيرة جدا وبتاخد حوالي 40 ثانية ما أكثر من كده. برضو نمتنع من نشر المعلومات الغير صحيحة والغير مفيدة والمخيفة، ونحاول بقدر الإمكان نطمن الناس ونوريهم دورهم يعني. بالإضافة للتغذية السليمة، ودي حاجة مهمة جدا، الوجبات في وقتها ووجبات تكون نوعية كويسة. استعمال الكمامات أنا ما شايفه ضروري جدا إلا إذا أنت كنت مريض عشان ما تعادي غيرك تلبس كمام، أو مخالط للمريض عشان ما تتعادي تلبس كمام، لكن في الحالة العادية الكمامة ما بتحميك، زي ما قلنا بيحميك البعد، المسافة بينك وبين الشخص المصاب وغسيل الأيد. لما نجي لدور الإعلام اللي هو الجهة الثالثة، دور مهم جدا جدا وكبير في تقصي المعلومات الصحيحة وتمليك للمواقف وتكرارها وتوعية الناس في إنهم يعملوا شنو بكل أنواع الإعلام، إذا كان حكومي ولا خاص ولا حتى شخصي يعني. وأنا بفتكر إنه الكلام اللي قلته ده ما صعب إننا ننفذ يعني، بس نتذكر إنه الفيروس زي ما قلت سريع الانتشار لكنه ضعيف وما بيسبب وفيات كثيرة مقارنة بالسارز والإيبولا والميرس، وبعدين الوفيات ما بتتعدى 2% حتى الآن. المواطن العادي دي يعني المواطنين العاديين بتلقى 70% منهم بيكونوا طبيعيين، ما بتصحر حتى عليهم أعراض يعني، يكونوا طبيعيين جدا وحايمين وشغالين شغلهم وما شعرين بأي حاجة، وحوالي 20% قد تصحر عليهم أعراض الإعياء والحاجات الزي دي، وديل بيبقوا كويسين. في 10% تاني قد يحتاجوا لتدخل وعناية مكثفة وكده، لكن من 8% منهم بيبقوا كويسين يعني احنا لو اتبعنا الأشياء دي والدولة قامت بمهمتها يمكن إن شاء الله 98% من الناس بيكونوا كويسين وصحيحين يعني. ونسأل الله إنه يعني يكفينا شر الأوبئة، وإنه ينتهي هذا الوباء ويستطيع العالم السيطرة عليه ويحفظنا ويحفظ البشرية.
أعزائي المستمعين، ده كان كلام الدكتور أحمد فرح شادول، مستشار منظمة الصحة العالمية حول مرض الكورونا الجديدة، وشكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا. أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
كورونا مرض خطير شغل الفكر والبال، قل العرف ظلام قالوا كلام عقال، بقعدنا في بيوت عمر المرض ما طال، بقعدنا في بيوت عمر المرض ما طال. وبعدك عشان في دنيا، وبعدك عشان في دنيا، خلى الوضع بطال، بدواس كسرى حربة كسرى لنا أجال، بدواس كسرى حربة كسرى لنا أجال، ببرواي غسل إيدك أنصحها أمهات وعيال، البسا كمامة وكسكس كان تونيز أو تشفى برتال، كان قحيت كلك ولا تهز بي أم قنطو، القاعدين ما أكفزو وكلاب حل سنته القاعدين ما اكفزوا وكلاب حل سنته لا بعالي يجيب قنفذ ولا بيسلي في شبته لا بعالي يجيب قنفذ ولا بيسلي في شبته كوسي حكيم اجل قبل ايام ما سقطوا كوسي حكيم اجل قبل ايام ما سقطوا منه الله يسترينا قتال جداد الوادي منه الله يسترينا قتال جداد الوادي الشقي بيشوف في نفسه والسعيد بس مع فرادي الشقي بيشوف في نفسه والسعيد بس مع فرادي يا الله احفظنا لكورونا ودي غادي غادي يا الله ادرينا لكورونا ودي غادي غادي كورونا 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 لكورونا ودي غادي غادي يا الله احفظنا لكورونا ودي غادي غادي يا الله استرينا لكورونا ودي غادي غادي يا الله احفظنا يا الرسول الحادي يا الله استرينا يا الرسول الحادي يا الله احفظنا لكورونا ودي غادي غادي يا الله
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.